الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. لازلنا في كتاب صفوة الزبد فيما عليه المعتمد في مذهب الفقهاء الشافعية رحمهم الله تعالى وغفر لهم، ولازلنا في شروط الوضوء. وذكر الناظم رحمه الله أن شروط الوضوء خمسة. قال رحمه الله تعالى: شروط له ثم له شروط خمسة طهور ماء. تقدم الكلام على أن الراجح أنه يجوز استعمال الماء مستعملا أو مطلقا إذا كان طاهرا ليس بنجس قد ظهرت فيه آثار النجاسة لونا أو طعما أو ريحا. تقدم بسط الكلام في المسألة مطولة فيما سبق. قال الناظم رحمه الله: وكونه مميزا، تقدم الكلام أيضا على أن الأصل في الوضوء، الأصل في اشتراط الوضوء، شروط وجوب الوضوء، أن يكون المرء بالغا والصبي والقاصر ليس واجبا عليهم الوضوء إلا الصبي المميز يصح وضوءه. قال الناظم رحمه الله: وكونه مميزا ومسلما. قدمنا أن من شروط قبول الأعمال الإسلام، قال تعالى: ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف بخسا ولا هضما. والآيات في هذا المعنى كثيرة. الشاهد: ومن يعمل من الصالحات، ثم قال الله بعدها: وهو مؤمن. هذه الجملة جملة حالية، والجمل الحالية تفيد الشرطية، أي حال كون العامل أعمالا صالحة مسلما مؤمنا. لا بد أن يكون العامل للأعمال الصالحة مسلما ومؤمنا. وكونه مميزا ومسلما، قلنا هذا شرط صحة في الوضوء، كذلك في غيره من الأعمال عند الشافعية والحنابلة، وهو المشهور عند المالكية. وعدم المانع من وصول ماء إلى بشرة المغسول أو إلى بشرة المغسول، أيضا جائز هذا. وعندنا في طبعتي سكن، عندكم فتح الفتحة في الشين، هذا جيد أيضا. وعدم المانع من وصول ماء إلى بشرة المغسول، وعدم المانع من وصول ماء إلى بشرة المغسول. هذه المسألة من المسائل أيضا من الشروط، وهو الشرط الرابع، يعني ألا يوجد في جلد وبشرة ما يغسل كالوجه وكاليدين وكالرجلين ما يمنع من وصول الماء إلى أصل البشرة كالشحم. إنسان وضع شحما على يده فصب الماء فبقي الشحم كما هو ولم يصل الماء بسبب ثخن الشحم إلى أصل البشرة، وضوءه باطل ولو صلى به صلاته باطلة. أو جاء شمع فذاب على جلده نقطة شمع، الشمع معروف، فتوضأ وهذه النقطة موجودة من الشمع، بطل وضوءه لأن الماء لم يصل إلى أصل البشرة ونحو ذلك. فلا بد عند الفقهاء، من وصول الماء إلى أصل البشرة، وهذا عند المذاهب الأربعة، كل المذاهب الأربعة على هذا الشرط: الحنفية والمالكية والحنابلة والشافعية، كلهم على هذا الشرط، وهو وجوب وصول الماء إلى أصل البشر. فإن وجد مانع من وصول الماء إلى أصل البشرة بطل وضوءه، ولو صلى بذلك الوضوء أعاد صلاته أيضا. إذن ما هو الشرط الرابع من شروط صحة الوضوء التي ذكرها الناظم رحمه الله عندك يا أبا حمزة؟ ما هو الشرط الرابع؟ الشرط الرابع إزاء، الشرط الرابع ألا يكون مانع من وصول الماء إلى أصل البشر، ألا يوجد مانع يمنع من وصول الماء إلى أصل البشرة. الحنفية في هذا الباب قالوا ولو كان المانع مثل رأس الدبوس. يقول الحنفية في مثل هذا الموضع ولو كان المانع مثل رأس الدبوس، أي نقطة يسيرة أو كعين الذباب، مثل هذا عندهم لم يصل به الماء إلى أصل البشرة. هذه المسألة من المسائل التي يمكن أن يقال قديمة ولكنها أيضا جديدة، عمت بها البلوى، عمت بها البلوى في هذه الأزمان. ولهذا جاءت فتاوى أهل العلم في هذا الباب ربما ظنها الإنسان تشددا وليست كذلك. فمثلا قشر السمك هل يمنع وصول الماء أو ما يمنع وصول الماء؟ سئلت اللجنة الدائمة، يقول السائل، اسمعوا إلى هذه الفتوى للجنة الدائمة، يقول نظرا لأنني أعمل في حلقة لبيع السمك أي سوق السمك، وهذا يؤدي إلى تعلق قشر السمك الصغير والكبير بيدي ومواضع أخرى، يعني مرة أحصل في رجلي، مرة أحصل في هذا المكان، مرة أحصل هنا طيب نظرا لأنني أعمل في حلقة لبيع السمك وهذا يؤدي إلى تعلق قشر السمك الصغير والكبير بيدي ومواضع أخرى، ونظرا لأن قشر السمك شفاف جدا، قشر السمك شفاف لونه مثل الماء جدا، بحيث إذا تعلق باليد أو أي موضع آخر يصعب رؤيته بالعين المجردة، وهذا يحول دون وصول الماء إلى مواضع الوضوء، مع العلم بأنني أخرج من البيت في حوالي الساعة 9 صباحا ويظل العمل مستمرا أو شبه ذلك حتى قبيل الظهر بقليل، ويصعب علي المحافظة على الوضوء في أثناء فترة العمل. هكذا يقول السائل، يصعب علي، ويصعب علي المحافظة على الوضوء في أثناء فترة العمل، وكنت أحاول إزالة قشر السمك عن مواضع الوضوء، يعني عن اليدين، يحاول يحكها، يحاول يصلح كذا، من أجل أن تكون يده ووجهه ورجلاه إلى الكعبين صافية. قال هذا السائل وكنت أحاول إزالة قشر السمك القشري عن مواضع الوضوء، وذلك يستنفذ وقتا طويلا حوالي 10 دقائق، 10 دقائق ويفحص، من أجل أنه يزيل هذه القشور التي تلتصق به من السمك. قال مع العلم بصعوبة رؤية القشر بالعين المجردة لمشابهته للجلد في تلك الأماكن، وأنني أبذل قصارى جهدي في ذلك، ولكن بعد انتهاء الصلاة أكتشف وجود قشر أخر أو وجود قشر آخر متعلق بيدي. مشكلة، بعد ما يكمل الصلاة ويسلم من الصلاة وإذا به، إيش السبب؟ وين الذين هم ليش بعد الصلاة يظهر؟ لأنها تيبس، المعروف قشر السمك إذا يبس طلع، إذا كان فيه لزوجة يبقى في داخل الجلدة تماما لونه مثل الماء، لكن أول ما ييبس يطلع إيش؟ وإذا به يشوف القشرة طلعت، فيعرف أن هذا المكان فيه قشرة سمك وما انتبه لها، سبحان الله. ولكن بعد انتهاء الصلاة أكتشف وجود قشر آخر متعلق بيدي وقد طيب. هذا أيضا كنت في بلاد الريدة الشرقية وكثيرونهم يشتغلون بالبحر، فكنت أقول لهم هذه الفتوى، يأتي الواحد يقول والله أنا أجلس بالكثيب حق البحر، يفحص 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 يفحص، قال أصلي وبعد الصلاة أكتشف وجود قشر، أقول له عيد الصلاة، قال عيد الصلاة حين 4 مرات وكل مرة أكتشف إيش وجود قشر، لأنه صياد وربما سبحان الله. هذا الرجل السائل يقول انظروا ماذا عمل، وقد قمت بلبس قفاز في يدي من النوع الذي يستخدم في المطابخ، سواله قفازات كبيرة، كل هذا من أجل إيش؟ ألا يبقى قشر السمك في يده. طيب، وقد قمت بلبس قفاز في يدي من النوع الذي يستخدم في المطابخ لأنه سميك عن القفاز الذي يستخدم في العمليات الجراحية، كما أن الأخير لا يتحمل شدة العمل ولكن الأول يؤثر على الأصابع، هذا النوع الثقيل يؤثر على الأصابع فيجعلها شبه متجمدة لا سيما في فصل الشتاء، مثل هذه الأيام أيام صقيع الإنسان يتحصن، أن هذه الأيام أيام شديدة البرد، أظن نحن في نجم الرباعيات فيه برودة ولهذا يشتد البرد، حتى في الظهر تجد البرد، فهو يلبس القفازات يحس أصابعه يبست من شدة الماء والبرودة والدنيا مظللة جالس تحت سقف وفي الشمس جالس، ويقطع ويصلح وإذا بأصابعه كأنها تتجمد. طيب، لازلنا في قصة هذا السائل. طيب، يقول لأنه سميك عن القفاز الذي يستخدم في العمليات الجراحية، كما أن الأخيرة لا يتحمل شدة العمل يعني الذي يستخدم في الجراحة، ولكن الأول يؤثر على الأصابع فيجعلها شبه متجمدة وكأنها موضوعة في ماء شديد البرودة وذلك يعيق العمل. هذا السؤال لجنة دائمة، هذا الجواب. الجواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعده. إذا كان الأمر أولا نسألكم إيش الجواب، الله أعلم. طيب، نقرأ عليكم فتوى اللجنة الدائمة برئاسة سماحة الشيخ الإمام مفتي المسلمين الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله. قالوا الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. إذا كان الأمر كما ذكر فلا بد من إزالة ما علق في يديك من قشر السمك عند الوضوء، ولا يصح وضوءك مع وجود حائل من قشر السمك أو غيره بين البشرة والماء وبين الماء، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة عضو الشيخ عبد الله بن قعود رحمه الله، عضو الشيخ عبد الله بن غديان رحمه الله، نائب الرئيس الشيخ عبد الرزاق عفيفي رحمه الله، الرئيس الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله. ولهذا يقول الناظم وعدم المانع من وصول ماء إلى بشرة مغسول. طيب، عندنا أيضا فتوى أخرى، بعض النساء يستخدمن المناكير في بعض الأماكن يسمى، وعندنا يسمى اللالي الذي يغطى به الأظافر، لون أحمر لون أخضر لون زهري لون كذا، يكون مطلع على الأظافر من أجل أن تكون المرأة تتزين به، هذا موجود في كثير من البلاد، يباع في علبة صغيرة هكذا مثل البوية يحطونه كذا في الأصابع. ما حكم الوضوء مع وجود هذه المادة، وهل هذه المادة تمنع وصول الماء؟ أولا أسألكم، المادة هذه تمنع وصول الماء ولا إذا صبيت الماء وصل بها؟ أولا نتفق على هذا، تمنع وصول الماء، أحد عنده خلاف هذا القول؟ هذه المادة تمنع وصول الماء ولا ما تمنع وصول الماء؟ تمنع وصول الماء. طيب، سئلت اللجنة الدائمة أيضا، قال السائل ولكن من أرى بعض النساء يضعن الحناء في أرجلهن وأيدي لهن. قالت اللجنة، هذا في العجين ونحوه، الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. لم يرد حديث بهذا اللفظ. الرجل سأل عن حديث في أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يصح الوضوء إن وجد على الأصابع عجين أو مناكير أو طين، هذا ليس بحديث أصلا، إنه وين مناكير متى جاءت؟ مناكير قريب جاءت، كيف تقول الرسول قال كذا؟ ولهذا نتجاوز. يقول اللجنة تقول: وبعد لم يرد حديث بهذا اللفظ فيما نعلم، هذا أكيد. وأما الحناء فبقاء لونه في اليد والرجل لا يؤثر. الحناء لون لا يمنع وصول الماء إلى أصل البشرة، هذا معروف، لأنه لونه ليس له سمك. الحنة ما لها جرم، الحنة عبارة عن نوع من الألوان، بخلاف العجين. العجين له سمك، والمناكير والطين فإن لها سمكا يحول دون وصول الماء للبشرة، فلا يصح الوضوء مع بقائه من أجل عدم وصول الماء للبشرة. أما إذا كان للحناء جسم في اليد أو الرجل يمنع وصول الماء إلى البشرة، فإنه تجب إزالته كالعجين ونحوه. سائل آخر يقول: صليت صلى المغرب رجل، وبعد الصلاة اكتشف في قدمه سائلا يمنع الوضوء كالشمع، نظر في رجله وإذا فيها مثل الشمع. طيب، هل تصح صلاته إذا علم بوجود شيء ما أثناء الوضوء ولم يره إلا بعد الصلاة؟ الجواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد، يجب عليه إزالة ما يمنع وصول الماء إلى البشرة وإعادة الوضوء والصلاة، وبالله التوفيق. الأربعة المذكورون رحمهم. طيب، في سؤال أيضا عندك يا أخ جمال: إنسان يشتغل بوية وبعدين نظف نفسه تمام، وبعد الصلاة حصل نقطة في طرف الرجل تحت الكعبين، نقطة بوية في طرف الرجل تحت الكعبين وقد صلى الصلاة، هل ما حكم وضوءه حتى لو في الظفر ولو في الأظافر إذا كان في موضع الوضوء؟ أما إذا كان في الساق ونحوه لا. هذا يمنع البوية، تمنع الرنج والبوية يمنع. هذا سائل يقول: الرجل الذي يعمل في دهان الأثاث بالكحول مذابا فيه مادة تسمى الجمالكة هكذا، مما يؤدي إلى ترسب طبقات منها على كفيه تمنع وصول ماء البشرة، وصول ماء الوضوء للبشرة، ما حكم وضوء هذا الرجل وصلاته والصلاة خلفه؟ قالوا: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد، إذا كان الواقع كما ذكر من ترسب طبقة على أجزاء على جزء مما يجب غسله. أما إذا كان مثلا في الكتف هنا، هل يجب غسل الذراع الكتف أو ما يجب؟ لكن في هذا المكان يضر، في هذا المكان يضر، يجب عليه إزالتها. إذا كان الوضوء يجب، وصل الجنابة من باب إيش؟ من باب أولى، لأنه أمر أكبر. قالت اللجنة رحمهم الله: إذا كان الواقع كما ذكر من ترسب طبقة على جزء ما مما يجب غسله تمنع وصول الماء إلى البشرة، لم يصح وضوءه ولا صلاته بهذا الوضوء ولا الاقتداء به في الصلاة، لا يصلى إماما، لا يصلي إماما، وبالله التوفيق، صلى الله وسلم عليه نفس الأربعة المذكورون رحمهم الله. شاهد كما قال الناظم، هذا مذهب الأئمة الأربعة الآن، هذا ليس من باب التشدد أو أنه يعني كذا، كل ما يمنع الوصول ولو في الظفر، لو وقعت نقطة تمنع وصول الماء في ظفرك بطل وضوءك، فإن اكتشفته بعد الصلاة لزمك إعادة الوضوء وإعادة الصلاة عند المذاهب جميعا. حتى إني زمان حاولت أنظر لو في أحد خالف، نقول مثلا إيش فيها خلاف في ذلك الوقت قبل سنوات، ما وجدت أحدا يقول بأنه إذا وجد المانع صح الوضوء وصحة الصلاة أو نحو ذلك، ما وجدت أحدا أفتى بهذا، لا في الحنفية ولا في المالكية ولا في الشافعية ولا في الحنابل ولا في غيرهم من أهل العلم. وهذه فتوى اللجنة في هذا الموضع، إن شاء الله يعذر بالجهل وعدم بلوغ العلم. الإنسان يحاسب إذا بلغه العلم، أما قبل أن يبلغه العلم فهو معذور، فهو معذور قبل أن يبلغه العلم فهو معذور. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. قال الله عز وجل كما في حديث ابن عباس وأبي هريرة، قال الله نعم قد عفوت، قال الله قد فعلت. شاهد هذا معذور. ولم أجد إلى الآن والله أعلم أحدا من العلماء قال بفتوى بعض إخواننا لما قالوا المشقة تجري بالتيسير، ومن راجع القاعدة رأى أنها في غير هذا الموضع، القاعدة في غير هذا الموضع ليست في هذا الموضع. فيا أخ هاشم دوروا من قال هذا من أهل العلم وأفيدوني جزاكم الله خير، نحن نحب التخفيف والتيسير. فالشاهد يقول الناظم رحمه الله: وعدم المانع من وصول ماء إلى بشرة المغسول. قلنا هذا في المذاهب الأربعة كلهم على هذا القول، كلهم على هذا القول، وهو أنه إذا وجد مانع في الظهر أو في الجلد في موضع الوضوء، موضع الوضوء من طرف الأصابع إلى المرفقين هذا في اليد، وفي الوجه من الأذن إلى الأذن، ومن الناصية منابت الشعر في الناصية في الرجل المعتاد إلى الذقن، وفي الرجلين من القدمين إلى الكعبين، هذه المواضع يجب أن لا يوجد فيها حائل. قلنا الحنفية قالوا ولو مثل عين الذباب. انظروا إلى أين وصل، يعني نقطة كم عين الذباب كم حجمها، أو مثل رأس الدبوس، هكذا قال الحنفية. طبعا هذا يعني فيه مبالغة جدا في مسألة نفي العائق والحائل والمانع، لدرجة أنه لو كان نقطة صغيرة جدا مثل رأس الدبوس، رأس الدبوس لو قلت في يدك كذا كم يكون حجمه، هذا عند الحنفية. أما الفقهاء الآخرون ما وجدتهم ذكروا هذا، لكن الشاهد أن هذا فيما اطلعت عليه والله أعلم. فالحاصل كما قال الناظم: وعدم المانع من وصول ماء إلى بشرة المغسول. قال الناظم رحمه الله: ويدخل الوقت لدائم الحدث وعد منها الرافع رفع الخبث. هذه مسألة جديدة، وهي مسألة دائم الحدث. دائم الحدث عند الفقهاء صاحب سلس البول، هذا يسمى دائم الحدث، لأنه في كل ساعة هو إيش؟ يقطر منه البول، في كل لحظة هو يخرج منه بول. أو عنده سلس المذي، بعض الناس عنده سلس في المذي، يخرج منه المذي إذا تحرك، إذا خرج، إذا دخل. طيب، أو مستحاضة، المستحاضة هي التي يخرج منها دم ليس بدم الحيض، المستحاضة. هؤلاء الأصناف يسمون إيش؟ يسمون دائم الحدث، يعني غالب وقته وهو إيش؟ وهو محدث. الإشكال يريد يصلي، لابد له قبل الصلاة أن يتوضأ. طيب، يقول: ويدخل الوقت لدائم الحدث، أي دائم الحدث من شروط الوضوء أن يدخل الوقت فيؤخر الوضوء حتى يدخل وقت الصلاة. أنتم معي في هذا؟ الذي عنده سلس في البول نقول له أخر الوضوء إلى وقت دخول وقت الصلاة، أما أن تتوضأ قبل الوقت ما يعتبر، قبل صلاة الظهر قام يتوضأ قبل الأذان بعشر دقائق، أذن قلنا له الآن قم وتوضأ مرة أخرى، قم وتوضأ الآن مرة أخرى، أنت دائم الحدث. والواجب والشرط في حقك أن يكون وضوءك متى؟ بعد دخول الوقت، هذا أول أمر، بعد دخول الوقت. كذلك المستحاضة التي فيها عرق دائما يخرج منها دم، قلنا يجب عليها الوضوء بعد دخول الوقت، أما أن يقول والله أنا ماسك وضوء من الساعة 10 صباحا، قل له أنت صنف خاص وحالة خاصة يسميها الفقهاء دائم الوضوء، أنت من الذين يقال لهم إنك دائم الوضوء، الواجب عليك ألا تتو أن تجدد الوضوء وضوءا صحيحا متى؟ بعد دخول الوقت. يقول الناظم رحمه الله: ويدخل الوقت لدائم الحدث، أي لا بد من شرط خامس في الوضوء، وهذا الشرط الخامس هو دخول الوقت في وضوء من كان دائم الحدث. عندك يا أبا إسحاق من هم دائم الحدث؟ الذي عنده سلس البول يسمى دائم الحدث، عنده استحاضة، عنده سلس في بطنه يؤدي إلى خروج شيء من بطنه ماء، هذا نوع من أنواع السلس. يقول الناظم: ويدخل الوقت لدائم الحدث، هذا النوع طهارته ضرورة، هذا النوع طهارته من باب الضرورات، هذا النوع يقول الفقهاء طهارته ضرورة فتقيد بالوقت، هكذا يقول علماؤنا، هذا النوع طهارته ضرورة فتقيد بالوقت، لا بد أن تقيد بالوقت، ولو ظنا، أي ولو كان ظن دخول الوقت أجزأه إن شاء الله، بشرط قلنا دائم الحدث لا بد أن يكون وضوءه بعد دخول الوقت ولو في ظنه، ولو في ظنه. قال الشافعية رحمهم الله تعالى وغفر له: ويشترط التحفظ أيضا. الشافعية ما ذكر الناظم الكلام، لا بد عند الشافعية في دائم الحدث من شرط آخر، وهو قالوا رحمهم الله: ويشترط التحفظ حيث احتاج إليه، يعني يصلح حفاضة، يصلح خرقة وقطن، يصلح مجموعة فاين مثلا ويربطها في موضع خروج الحدث حتى تكون ثيابه على طهارة وحتى لا ينجس المكان، فهمتم؟ هكذا قال الفقهاء الشافعية، لا بد من التحفظ من خروج النجاسة إلى ثوبه وإلى سجادة المسجد أو إلى سجادته وهو في البيت أو نحو ذلك، هكذا يقول الشافعية. قالوا رحمه الله: ويشترط التحفظ إن احتاج إلى ذلك. قالوا أيضا: ويشترط الموالاة أي بين الأعضاء، يعني لا يتأخر في الوضوء، يغسل يديه ثم يتأخر مثلا، ثم يغسل وجهه مثلا يتمضمض ويستنشق ويغسل ثم يتأخر، ثم يتكلم مع صاحبه وبعدين جاء الاتصال ويرد على الاتصال، بعد ما يكمل المكالمة يقوم يغسل وجهه وبعدين يتكلم مع صاحبه يقول له والله حصل كذا اليوم والسعودي قد وكذا ومدر منه طلع وذاك نزل، بعدين يكمل اليد الثانية، وبعدين هذا ما هو وضوء. يجب عليه عند الشافعية الموالاة. ايش معنى الموالاة؟ يعني انت صاحب ظرف خاص يجب عليك الموالاة، اغسل يديك، اغسل وجهك، اغسل سائر الاعضاء حتى تتم الوضوء دون تأخر، لانك ايش؟ دائم الحدث، هذا الصنف دائم الحدث. كذلك تجب الموالاة بين الوضوء والصلاة، لا يؤخر الوقت، إذا كان يصلي لحالة في البيت بعد أن يتم الوضوء إيش يسوي؟ يقوم يصلي مباشرة، لا يتأخر يقول بجلس لي نصف ساعة وبعدين أصلي، لا، يوالي بين الوضوء وبين الصلاة حتى يعني يجتهد أن يكون وضوءه محفوظا في الجملة، أن يكون وضوءه محفوظا في الجملة. إذن هذا خلاصة مذهب الشافعية في هذا الباب، وهو المعتمد الذي هو دائم الحدث، عنده سلس في البول أو سلس في المذي أو نحو ذلك، الواجب عليه أمور: الأمر الأول أن يكون وضوءه بعد دخول الوقت. الأمر الثاني، إن احتاج إلى التحفظ فيجب عليه أن يتحفظ ولو يلبس حفاظة، ولو أن يلبس حفاظة أو نحو ذلك. الأمر الثالث، أن يوالي بين أفعال الوضوء. الأمر الرابع إيش هو؟ أن يوالي بين الوضوء والصلاة. إذن هذه أربعة أعمال لمن كان دائم الحدث. فما هي هذه عندك يا أخانا عبد الرحمن؟ ما هي هذه الأعمال الأربعة لمن كان دائم الحدث؟ ماذا يعمل؟ أولا وضوءه بعد دخول الوقت. هذه المسألة يسأل عنها ناس كثير، ستسألون عن هذا الكلام. يأتي إنسان يقول لك والله أنا عندي سلس في البول، سلس في كذا، سلس في خروج سوائل، عندي سلس لا أستطيع، يعني أكاد يعني كل عشر دقائق إلا ويخرج شيء. نقول له الواجب عليك أربعة أمور. الأمر الأول، لا يكون وضوءك إلا بعد دخول الوقت، هذا الأمر الأول. لو توضيت في البيت وجيت المسجد وأذن، الواجب عليك إيش؟ أن لا تعتد بوضوءك في البيت، اذهب إلى المواضع جدد أو توضأ من جديد. طيب، لا بد من الوضوء بعد دخول الوقت. طيب، إذا كان يخرج منك هذه الأشياء، ربما تخرج في ثوبك، هذه نجاسات، يجب عليك إذا حصل مثل هذا أن تتحفظ. لكن بعض الناس قد لا يخرج منه كثير، فإذا احتاج، إذا احتجت إلى التحفظ يجب عليك أن تتحفظ، ولو تلبس حفاظة أو تربط خرقة أو تسوي شيء المهم، أو تضع فايل مثلا أو مناديل أو شيء بحيث أنها تمسك النجاسة الخارجة. طيب، وجوب التحفظ إن احتاج. الموالاة في الوضوء، يجب أن يكون وضوءك متتابعا. الرابع، الموالاة بين الوضوء والصلاة. طيب، يقول والله المسجد 20 دقيقة بين الوضوء والصلاة، 20 دقيقة أو نص ساعة أو نحوها، كيف أسوي؟ سائل يسألك. نعم، نقول له قبل الإقامة لو شفت المؤذن قرب بيبدأ يجيب أخرج، وش فعل؟ جدد وضوءك وادخل مباشرة مع تكبيرة الإحرام، الله أكبر، ادخل وكبر. هل فهمنا هذا؟ لأنه بعض المساجد يتأخرون، فين الموالاة الآن؟ فهذا نقول له إيش؟ نقول له توضأ بعد الأذان، إذا طال الوقت توضأ قبل إيش؟ الإقامة. مرة ثانية، أخرج وتوضأ وارجع وكبر معهم تكبيرة الإحرام مباشرة. يقول الناظم رحمه الله: ويدخل الوقت لدائم الحدث وعد منها الرافع رفع الخبث. طيب، طال الوقت علينا. المقصود بهذه المسألة باختصار أن الإمام أبا القاسم عبد الكريم بن محمد الرافعي رحمه الله من أئمة المذهب، ويلقب بالشيخ. وإذا قالوا قال الشيخان عند الشافعية، من هم؟ عندك يا أخ سعيد. وبهذا أفتى الشيخان، من هم؟ الرافعي والنووي. أحسنت، الرافعي والنووي، تقدم الكلام عليه. اسمه عبد الكريم بن محمد بن عبد الكريم القزويني الرافعي رحمه الله تعالى، صاحب الشرح الكبير على كتاب الوجيز للغزالي. واختصر النووي كتب الرافعي إلى كتاب المنهاج، منهاج الطالبين وعمدة المفتين. الرافعي ماذا يرى؟ يقول الناظر: وعد منها الرافعي رفع الخبث، أي إذا وجد خبث في عضو من أعضاء الوضوء فغسلت في الغسلة الأولى للوضوء فزال بالغسلة الأولى ذلك الخبث. يقول الرافعي: عليك أن لا تعتبر تلك الغسلة من الوضوء. إنسان مثلا حمل طفلا يأكل الطعام فوقع فيه شيء من البول، ثم مثلا نشف. فلما أراد الوضوء غسل في الغسلة الأولى فزال هذا البول بغسلة الوضوء الأولى، ثم غسل الوضوء ثانية، ثم غسل الوضوء ثالثة، ثلاثة، أنتم معي في هذا، غسل الوضوء ثلاثة. الرافع يقول لا بد من رفع الخبث قبل، أي أول نغسل يدك من البول، بول الطفل، ثم اغسل يدك المرة الأولى، وضوء الثانية الثالثة، لأن الماء الذي غسلت به الخبث مستعمل. أنتم فهمتم؟ الماء الغسلة الأولى هذه عند الرافع تعتبر أزالت الخبث فصارت مستعملة في إزالة الخبث، فلا يكون بها اعتداد في سنية غسل اليدين ثلاثة، لأنها ماء مستعمل. هذه المسألة، هذه المسألة خالفه النووي وغيره من علماء المذهب، وكلام النووي هو الصحيح، أن هذه الماء المستعمل هو المنفصل لا ما كان جاريا في العضو، هذا في المذهب، هذا لم ينفصل بعد، أنت ما غسلت الغسلة الأولى وجمعت الماء ثم غسلت به غسلة أخرى، هذا على رأي المذهب. فيقول النووي وغيره وهو المعتمد عند الشافعية، هذا المذهب المعتمد، لهذا لم يعد هو الناظم مذهبا للشافعية، وإنما قال وعد منها الرافعي، يعني هذا اختيار الرافعي. وأما أصحابنا فإنهم قالوا بقول النووي، وهو أنه لا، أنه يعتبر رفعا للخبث واعتدادا بتلك الغسلة في الوضوء، وإن وليس الماء مستعملا، ليس الماء مستعملا، هذا كله على تأصيل المذهب. وأما على الراجح الذي عليه المحققون فالماء المستعمل يجوز استعماله، حتى إن الناظم نفسه لما جاء إلى حديث اغتسال النبي صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم وبعض أزواجه من إناء واحد، قال وهذا الحديث يدل على المذهب القديم لأبي عبد الله الشافعي أن الماء المستعمل يجوز استعماله، هكذا قال في شرحه على سنن أبي داود، هذا الناظم نفسه بن رسلان رحمه الله. شاهد، هذا خلاف في المذهب نفسه، والراجح ما اختاره النووي وهو المعتمد، أن الغسلات ولو كان في العضو شيء من الخبث تلك الغسلات الثلاث تزيله إن شاء الله تعالى. وبهذا نكون انتهينا من شروط الوضوء، إن شاء الله نبدأ في سننه. يقول سائل، جاء في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رجلا في رجله بقعة مثل الظفر فأمره بالوضوء، فما بال في بقعة أو أقل من الظفر. المعروف أنه في الباب حديث في الرجل الذي كان في رجله لمعة فأمر بإعادة الوضوء، هذا المعروف، كان في رجله لمعة تلوح، هكذا في الرواية في سنن أبي داود تلوح، فمثل هذا عليه إعادة الوضوء، وكل ما يمنع الوضوء ولو كان في ظفر فيجب منه التوضؤ، يجب منه التوضؤ. هذا وإذا كان لكم شيء إلا وقفنا هاهنا، ونسأل الله جل وعلا أن يفقهنا في دينه وأن يوفقنا لطاعته وهداه ويختم لنا بالحسنى جميعا، إنه جواد كريم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.